بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ابتداء من هذه الليلة وهذا المجلس، سنبدأ معكم بعون الله سبحانه وتعالى وفضله مدارسة قصة من أعظم قصص القرآن، وسورة عظيمة عظمها الله سبحانه وتعالى، وجميع كلام الله سبحانه وتعالى عظيم. وسيكون عنوان هذه المجالس مدرسة يوسف. ولا يخفى عليكم أهمية مجالس القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للعديد من الحكم والغايات، ومن أعظمها هو تأمل وتدبر كتاب الله عز وجل، واستخراج المعاني والعبر والحكم والعظات والثمرات من هذا الكلام العظيم. وقد حث الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع على هذا الأمر، فقال سبحانه: أفلم يدبروا القول؟ وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحث الله سبحانه وتعالى على التمعن والتفكر والتذكر من هذه القصص. قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإن أعظم وأفضل وأجمل وأروع وأنفع وأنفس المجالس هي مجالس القرآن. ويكفي في مثل هذه المجالس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول ابن القيم مبينا أهمية تدبر القرآن والثمار العظيمة التي تعود على المسلم في الدنيا والآخرة، يقول في مدارج السالكين: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. لذلك يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إن آيات القرآن خزائن، فاجتهد إذا دخلت خزانة أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. لذلك ستكون طريقتنا في هذه القصة العظيمة وفي سورة يوسف أن نقف مع الفوائد ومع العظات ومع العبر والحكم، الفوائد الإيمانية والتربوية والعقدية والعملية التي تنفع المسلم في دينه ودنياه في حياته وأخراه. لأن هذه السورة وهذه القصة هي حقيقة جامعة ومدرسة عقدية ومدرسة تربوية ومدرسة إيمانية، مدرسة في إصلاح النفس والفرد والمجتمع، مدرسة في تزكية النفس، مدرسة في الثبات، ومدرسة في التقوى، ومدرسة في الإحسان، ومدرسة في الكرم، ومدرسة في الحلم، ومدرسة في الصفح، ومدرسة في الأخلاق، ومدرسة في السلوك، ومدرسة في التعامل مع الآخرين، مدرسة في جميع نواحي الحياة، مدرسة في تزكية النفس، ومدرسة في مخالفة الهوى. لذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من حال يوسف بأنه الكريم. وعندما سئل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام عن يوسف لما لقيه في السماء الثالثة ليلة الإسراء والمعراج فقال وقد أوتي شطر الحسن. فيوسف عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى جمال الظاهر وجمال الباطن. وكذلك في رواية أوتي يوسف وأمه شطر الحسن، وهنا المقصود بأمه هي سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على صبر يوسف وعلى عزة نفسه عندما قال كما في صحيح البخاري لو لبثت في السجن كما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبت. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يقول لو لبث ما لبث يوسف في السجن ثم أتاني الداعي لأجبت. وهذا فيه ثناء على يوسف وعلى عزة نفسه وعلى صبره. والحقيقة أن هذه السورة تميزت على سائر السور والقصص بالعديد من الخصائص والمزايا. هذه السورة ابتداء هي سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ونزلت في ظرف استثنائي وقد ألمت الصعاب والتحديات والمصائب، وازداد الظلم من كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكذلك فقد في العام العاشر من البعثة الذي يسمى عام الحزن فقد عليه الصلاة والسلام خير مناصر خارجي عمه أبي طالب، وخير مناصر ومؤازر داخلي زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فازداد حزنه عليه الصلاة والسلام. لذلك جاءت هذه السورة سورة يوسف التي نزلت بعد العام العاشر، وقيل في العام العاشر من البعثة، لتأتي فيها سلوى وفيها تسلية وفيها مواساة وفيها تثبيت وتصبير للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قومك يا رسول الله والمقربون من قريش من قرابته قد آذوه فإن يوسف كذلك قد آذاه إخوته، ولكن صبر وكانت النتيجة التمكين والرفع والنصر له. وهذه فيها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بالتمكين في الأرض والرفع يوم القيامة. وهذه السورة ترتيبها بحسب ترتيب سور المصحف 12، أي بعد سورة هود وقبل سورة الرعد، وترتيبها بحسب التنزيل أو بحسب النزول هي 53. وقيل نزلت بعد سورة هود أو بعد سورة يونس وقبل سورة الحجر، وآياتها 100 آية و11 آية. وهذه
السورة تميزت بأنها جمعت قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في سورة كاملة. وما جاءت سورة قصة نبي في موضع واحد مفصلة بهذا الإسهاب وبهذا التفصيل بجميع مراحل حياته كسورة يوسف وكقصة يوسف. وسميت بهذا الاسم نسبة ليوسف لأن محور هذه السورة ومحور هذه القصة مدارها على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. وسمى الله سبحانه وتعالى هذه السورة وسمى هذه القصة بأحسن القصص، وجميع قصص القرآن هو أحسن القصص، ولكن هذه تميزت عن غيرها بأن كل ما ذكر أو كل من ذكر في هذه السورة كان مآلهم إلى السعادة وإلى النهايات المفرحة بعدما مروا بمحن وابتلاءات. فيوسف نهايته التمكين، ويعقوب شفي وعوفي واجتمع مع يوسف، وقيل بأن امرأة العزيز ثابت، وكذلك الملك قيل بأنه أسلم مع يوسف، وإخوته تابوا إلى الله سبحانه وتعالى واجتمعوا مع يوسف، وقيل بأن هذه القصة وهذه السورة تميزت لكثرة العبر والحكم والعظات التي لا توجد بغيرها من السور. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وقصة يوسف فيها من العبر والحكم والعظات أكثر من 1000. وكانت أمنية عند ابن القيم أن يجمع هذه الفوائد وهذه الحكم في مصنف، إلا أنه ما أدرك ذلك. وكذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه القصة الحكام والمحكومين، وذكر الملوك والمملوكين، وذكر الأنبياء وغير الأنبياء، وذكر المدن والقرى، وذكر الأغنياء والفقراء، وذكر التجار وغيرهم، وذكر الزروع، وذكر الأنعام، وذكر الشياطين والإنس والجن، وذكر أشياء متنوعة في هذه السورة وفي هذه القصة. لذلك أيها الأحبة، حقيقة هذه السورة وهذه القصة التي لا يوجد فيها أمر ولا نهي، سورة يوسف لا يوجد فيها أوامر أو نواهي، ولا يوجد فيها حلال وحرام، ومع ذلك هذه من المفارقات. ومع ذلك فإن الكثير من الفقهاء والعلماء يستخرجون منها العديد من الأحكام. وهذه السورة تكاد تكون السورة الأكثر اهتماما وعناية من حيث الكتابة ومن حيث التأليف ومن حيث العناية بتفسيرها وتدبرها. فتارة تعقد المؤتمرات باسم تفسير سورة يوسف، كما عقد مؤتمر في الثلاثينات من القرن الماضي في بيت المقدس، وطبع بمجلد كبير ضخم بعنوان مؤتمر تفسير سورة يوسف، وألفت المؤلفات في إعجازها، الإعجاز البلاغي والإعجاز اللغوي والإعجاز البياني والإعجاز التربوي وهكذا. بعضهم تحدث عن إعرابها بمؤلفات مستقلة، وبعضهم تحدث عن جوانب إدارية وأبواب التخطيط والتنظيم والتدبير، والبعض تحدث عن ما فيها مما يتعلق بالأمور التربوية والإيمانية وكذلك أمور الدعوة، حتى سماها بعضهم أنها سورة الدعوة إلى الله، مع أن سورة يوسف ليس لها اسما إلا سورة يوسف، وهذا هو الاسم الوحيد والتوقيفي لها. فنحن مع سورة عظيمة النفع وعظيمة الثمار وعظيمة العظات وعظيمة الفوائد والهدايات، نبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى ابتداء من درس الأسبوع القادم مع بداية هذه السورة واستخراج العديد من الهدايات والفوائد، ولن نستعجل في نهايتها حتى نقف مع كل عبرة وعظة وفائدة تنعكس علينا في حياتنا الدينية والدنيوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.